المرسل والابن والروح القدس الله الواحد امين. رؤيا القديس يوحنا الاصحاح الخامس. ورأيت على يمين الجالس على العرش سترا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك ختومه. فلم يستطع احد في السماء ولا على الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر ولا ان ينظر اليه. فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقرأه ولا ان ينظر اليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هو ذا قد غلب الاسد الذي من سفت يهوذا اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة، مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. سفر الرؤيا حدائي من الاسفار الممتعة واللذيذة في الكتاب المقدس، ومثار تساؤل كثيرين، يمكن لانه سفر رمزي فدي بتخلي فيه جانبين. الجانب الاول ان الحاجة الغامضة بالنسبة للانسان بتبقى مصدر تشويق له. الحاجة الثانية لانه سفر بيكشف المستقبل اللي بينتظر الكنيسة. اي واحد فينا يهمه ان يعرف المستقبل بتاعه هيبقى شكله ايه. فسفر الرؤية بيكشف مستقبل كل واحد فينا. فمن هنا جه جمال وحلاوة سفر الرؤية. سفر الرؤية انا فاكر كنا مرة خدناه مع بعضينا كده فكرة عامة عن السفر. لكن كنا واخدينها بسرعة طبعا لانه كان الوقت ما يسمحش. ففكرت بنعمة ربنا ان احنا يعني على مرات مختلفة زي ما ربنا يسمح يعني ان اراد انه ناخد اجزاء من سفر الرؤية بحيث انه تكون الى حد ما مستقلة، عشان لو ظروف ما سمحتش ان واحد يسمع السلسلة كلها، وفي الوقت نفسه يبقى على مدار ثلاث او اربع مرات الى حد ما خدنا سفر الرؤية بشيء من التدقيق والتفصيل شوية. سفر الرؤيا احبائي الاصحاح الاولاني مقدمة للسفر، الظروف اللي كان فيها القديس يوحنا في جزيرة بطمس وشاف رؤيا ظهر ربنا وكشف لي السفر. الاصحاح الثاني والثالث دول عبارة عن سبع رسائل المسيح ملاهم ليوحنا يكتبهم لملائكة السبع كنايس. الاصحاح الرابع بداية الرؤيا، يقول القديس يوحنا كده نظرت واذا باب مفتوح في السماء والصوت الاول الذي تكلم معي قال لي قم اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. فقال صرت في الروح ولقى نفسه في السماء. وصف العرش بتاع ربنا بيقول نظرت واذا عرش وعلى العرش جالس، وبدا يوصف العرش بتاع ربنا. فالاصحاح الرابع يعتبر يعني وصف لمجد الله الآب. الإصحاح الخامس إن كان في الإصحاح الرابع وصف مجد الله الآب، فالإصحاح الخامس وصف مجد الله الابن. قال لقيت عن يمين الجالس على العرش سفر مختوم، وبقى الإصحاح الخامس هو ايه السفر المختوم بالختوم السبعة. بيقول في العدد الاولاني رئيس عن يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم. سفر مكتوب من جوه ومن بره، يعني في كلام كتير، يعني في احداث كتير. والسفر ده عن يمين الجالس على العرش يعني موضع اهتمامه وموضع انشغاله. السفر دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاحداث اللي هتمر بيها الكنيسة، تدابير الله من جهة الكنيسة، فكر الله من جهة الكنيسة من اول ما الكنيسة وجدت على الارض حتى ما تتقابل مع مسيحها وعرسها في مجيئه الثاني. دي الاحداث اللي موجودة في السفر. فبيقول القديس يوحنا سمع ملاك بينادي بصوت عالي بيقول مين اللي يقدر يروح للسفر دوت ويفتحه ويفك الختوم بتاعته ويقرانا اللي فيه. يعني مين اللي يقدر يكشف لنا المستقبل؟ مين اللي يعرف المستقبل؟ مين اللي يقدر يكشف لنا فكر الله من جهة الكنيسة؟ فمفيش حد قدر، لا في السماء ولا على الارض ولا اللي تحت الارض الارواح الشريرة ولا اللي على البحر. فيوحنا لما شاف كده قعد يبكي. فقال واحد من الاربعة وعشرين قسيس وقال له لا تبكي. قال له ليه؟ قال له في العدد خمسة لا تبكي هو ذا قد غلب الاسد الذي من صفت يهوذا اصل داود. قال له في اسد خارج من صفت يهوذا. الاسد دوت هيعمل ايه؟ هيمسك السيف ويفتحه ويفك الخطوم بتاعته. مين الاسد الخارج من صفت يهوذا اصل داود؟ مين الوحيد اللي له القدرة على معرفة المستقبل اللي يقدر ينبئنا بفكر الاب وتدابيره من جهة الكنيسة؟ ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن. فبيقول نظرت واذا خروف قائم كأنه مذبوح. راح وخد السفر. اول ما مسك السفر حصلت ضجة في السماء. اول حاجة الاربع حيوانات غير المتجسدة. يوم الثلاثة جاء على فكرة تذكار الاربع حيوانات غير المتجسدين دول اللي حاملين عرش ربنا. كنيسة تعمل لهم تذكار يوم الثلاثة الجاي. فبيقول اول ما الخروف القائم كأنه مذبوح رب المجد يسوع اول ما راح وخد السفر اول حاجة الاربع حيوانات غير المتجسدة سجدوا للخروف. الحاجة الثانية الاربعة وعشرين قسيس قاموا من على الكراسي بتاعتهم وسجدوا للخروف ورنموا ترنيمة جديدة. قالوا في الترنيمة بتاعتهم مستحق انت ان تأخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. هذه تاني موقف حصل. الموقف الثالث بيقول لقيت ربوات ربوات والوف الوف من الملائكة بيقولوا ايه؟ قالوا بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد. ادي ثالث موقف. رابع موقف اول ما ربنا يسوع خد السفر يقول ان كل الخليقة اللي في السماء واللي في الارض واللي تحت الارض واللي على البحر اول ما ربنا مسك السفر دوت قالوا سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف البركة والمجد والكرامة والسلطان الى ابد الابدين. يعني بقول لكم بمجرد ما رب المجد يسوع القائم من بين الاموات اللي ذبح من اجلنا من اول ما مسك السفر حصلت الضجة دي كلها في السماء. الاربع حيوانات والاربع وعشرين قسيس الوف الوف ربوات ربوات من الملائكة كل الجمع اللي في الارض واللي في السماء قعد يديله المجد والكرامة. ايه السفر دوت؟ وليه الضجة دي كلها حصلت في السماء اول ما ربنا يسوع مسك السفر؟ وايه اللي مكتوب في السفر يستحق كل هذا الاهتمام من الملائكة ومن رؤساء الملائكة ومن الحاملين العرش الالهي ومن البشر؟ ايه اللي موجود في السفر دوت؟ هو دوت اللي احنا بنعمل ربنا هنتكلم فيه النهاردة. الخطوم السبعة اللي بدأ ربنا يسوع يفتحها ختم ختم ويكشف حدث حدث هتمر بيه الكنيسة. قبل ما اتكلم عن السبع خطوم دول احب ان يبقى واضح في ذهننا انه في سفر الرؤية في ثلاث سبعيات ثلاث سبعات. السبعة الاولى سبع خطوم. في سبعية ثانية سبع ابواق. في سبعية ثالثة سبع جماد غضب. كل سبعية ان ربنا اراد ونعمته سمحت يعني هنحاول اخدها على مرات متفرقة. اول سبعية السبع خطوم دول ايه؟ دول تدابير ربنا للاحداث اللي هتمر بيها الكنيسة من ساعة ما تكونت الكنيسة على الارض لغاية ما تتقابل مع الخروف المذبوح في مجيء الثاني. دول السبع خطوم. فبالسبعية الثانية سبع ابواق هي عبارة عن انذارات ربنا بيبعثها للأشرار على مدار التاريخ كله. سبع انذارات. السبع جماد غضب دول يعلنوا عن كمال غضب ربنا على الأشرار. احنا هنتكلم على أول سبعية النهاردة السبع خطوم. بس عايز يبقى واضح في ذهننا نقطة إنه السبع خطوم والسبع أبواب والسبع جماد كلهم بيوصفوا مشهد واحد منظر واحد الاحداث اللي بتمر بيها الكنيسة من جوانب مختلفة من اول وجودها لغاية مجيء المسيح الثاني.
انما كل سباعية بتركز على جانب معين، بحيث ان احنا في النهاية لما نكمل الثلاث سباعيات يدينا صورة متكاملة للاحداث. يعني مش دي احداث منفصلة عن بعضها، لا، دي هي بتوصف نفس المنظر. التشبيه اللي قرب لينا كده، تصوروا لو في صورة بتطبع، يدخل الصورة الاول، تاخد اول درجة في اللون، مثلا اللون الاحمر، صار عندك صورة تدخل في المطبعة تلون الحتة الحمراء وتطلع الحتة الحمراء الوحيدة في الصورة، مش مدينة ملامح الصورة كاملة. يدخل الصورة مرة تانية تاخد الدرجة الثانية في اللون، وليكن مثلا اللون الازرق، تبتدي ملامح الصورة توضح شوية. يدخل الصورة ثالث مرة تاخد مثلا الدرجة الثالثة وليكن اللون الاخضر، تبص تلاقي بدأت الصورة ايه، تكمل المنظر بتاعها. فهم دول الثلاث سباعيات اللي ذكرهم يوحنا. اول حاجة زي ما بقول السبع خطوم ديت ايه، دي تدابير ربنا من جهة الكنيسة. طب مين اللي هيفك الخطوم السبعة؟ الخروف القائم كأنه مذبوح، ربنا يسوع. طب يعني ايه سفر مختوم؟ الكتب زمان لما كان يكتبوا رسالة كان يلفوها ويحط عليها ختم عشان يضمنوا محدش يغير في المحتوى اللي جوه الرسالة. فالسفر دوت مختوم، يعني ربنا يسوع بيطمن الكنيسة انه الاحداث اللي جوه السفر ده بس في ايدين ربنا، مش في ايد انسان لا يضيف عليها ولا يحدث منها. فبالكلام ده اهميته ايه؟ اهميته ان انا دلوقتي لما اشوف ضيقات شديدة جدا هتمر بيها الكنيسة، ممكن الواحد نفسيته تتعب. واحد لما يشوف ازاي تبقى الكنيسة مضطهدة، ازاي العالم ساير على الكنيسة، ازاي الكنيسة مفروضة ليس لها مكان، الواحد لما يسمع الكلام دوت ينزعج يضطرب. انما اول ما نلاقي المسيح هو اللي بيفك الخطوم، فنعرف ان كل الامور ديت في ايدين مين؟ في ايدين المسيح. طب المسيح قالها لنا ليه؟ المسيح مش قالها لنا احبائي عشان احنا نعرف المستقبل، لا، مش ده فكر ربنا انه المسيح يعرفنا المستقبل، لان المسيح قال لتلاميذه ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات اللي جعلها الاب سلطان. ومن المسيح كشف الاحداث ديت ليه؟ كشفها يا احبائي علشان زي ما قال لنا ها انا قد صدقت واخبرتكم حتى متى كان تؤمنوا. المسيح سبق وبيقول لنا اللي هيحصل عشان لما الاحداث دي تحصل الواحد الايمان بتاعه ما يتشككش، الواحد ما يهتزش، الواحد ما يقولش فين ربنا؟ ازاي ربنا سايب الكنيسة؟ ازاي الشر غالب؟ لا، المسيح من البداية بيقول لنا عشان لما الحاجات دي تحصل نثق ان كل اللي بيحصل ده في ايدين ربنا ضابط الكل فلا نتبع. في الاصحاح السادس بدأ يفك ربنا يسوع الخطوم، ففك الختم الاول، والختم الاول اسمه كده الفرس الابيض. يقول في العدد 1 و2 ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الخطوم السبع، وسمعت واحدا من الاربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد هلم وانظر، فنظرت واذا فرس ابيض والجالس عليه معه قوس، وقد اعطي اكليلا وخرج غالب ولكي يغلب. يقول اول ما الخروف فتح الختم الاولاني يقول شفت منظر فرس لونه ابيض، والفرس دوت عليه راكب، اللي جالس فوق الفرس دوت معاه قوس، واعطي اكليل على راسه، ووصفه قال خرج غالب ده في الوقت الحاضر، ولكي يغلب ده في المستقبل. ده المنظر اللي شافه القديس يوحنا لما فتح الختم الاولاني. الفرس رمز للحرب، لكن الفرس لونه ابيض ده رمز للنقاوه وللقداسه وللطهر. والقوس مفهوش سهم، يعني الفارس دوت انتصر بدون سفك دم، لقى القوس بس ملقاش السهم بتاعه، يعني انتصر بدون ما يسفك دم. ده المنظر اللي شافه القديس يوحنا. طب مين اللي راكب على الفرس ومين الفرس وايه النصره ديت؟ معظم الاباء حتى قالوا انه الجالس على الفرس الابيض هو ربنا يسوع، والفرس البيضة بتاعته هم دول الرسل والمبشرين والانجليين اللي خدوا كلمة ربنا اللي زي السهل وبدوا يغزو بيها العالم كله. خرج غالب ولكي يغلب ايه؟ يعني كلمة ربنا في وقت قليل جدا بدت تنتشر في كل العالم بدون سفك دم، وكانت الكلمة بتدعو الناس للنقاوة للقداسة للطهارة. عشان كده قال عن المسيح ايه؟ خرج غالب ولكي يغلب. في حياة ربنا يسوع على الارض المسيح غلب، غلب الخطية، قال لهم من منكم يبكتني على خطية، غلب الشيطان في التجربة على الجبل، غلب الموت وقام غالب للموت، خرج غالب. ده في تجسد ربنا يسوع في حياته على الارض. ولكي يغلب يعني يغلب ولاده. علشان كده يا احبائي نلاحظ انه الختم الاول اول ما ربنا يسوع فتحه في واحد من الاربع حيوانات بدا يعلن بخروج الفرس. اول ما فتح الختم الاول سمع صوت كصوت رعد واحد من الحيوانات الاربعه، واول ما الصوت ده طلع بدا الفارس يطلع بالفرس بتاعه. الصوت اللي سمعه قال صوت كصوت رعد، ده يتناسب مع الحيوان الاول اللي هو له شكل كشكل اسد. ليه؟ ده يؤكد ان الفارس اللي على الفرس الابيض ده مين؟ ربنا يسوع اللي قيل عنه الاسد الخارج من صوت يهوذا. والصوت كصوت رعد لان كلمة الانجيل انتشرت بقوة شديدة جدا على ايدين الرسل والمبشرين. طب ده شرح الختم الاولاني. طب ايه المعنى بتاعه؟ الختوم السبعة لما هتكلم عليها احبائي حوصف معناها من جهة ثلاث جوانب. جانب يخص النفس البشرية، عمل ربنا مع النفس. جانب تاني يخص الكنيسة في كل ختمة من السبع كتب. الجانب الثالث يخص تأديب ربنا للناس الخطاة والأشرار. أول حاجة من جهة النفس، إيه رمز الختم الأول؟ رمز الختم الأول هو النفس اللي بتقبل كلمة ربنا، اللي بتقبل كلمة الإيمان. طب الثمرة إيه؟ الثمرة إن هي كلمة ربنا تعمل في الإنسان حاجتين، تديله الغلبة، نمرة اتنين تديله القداسة. أي نفس تقبل كلمة المسيح ثمرت كلمة ربنا في الإنسان الحاجتين دول، تمتع الإنسان بحياة القداسة. الحاجة الثانية تدي للإنسان غلبة على الخطية وعلى الشيطان وعلى العالم. ده من جهة النفس، قبول النفس لكلمة الإيمان. طيب من جهة الكنيسة الختم ده يشير لإيه؟ الختم ده يشير للعصر الرسول الأول، أبائنا الرسل لما نشروا الإيمان. يدوبك العصر الأولاني عدى حتى كان كل العالم سمع ببشارة الإنجيل. فالختم الأول يرمز للعصر الرسولي بتاع أبائنا الرسل. الدرس اللي احنا نطلع بيه أحبائي من الختم الأولاني إنه النفس اللي تقبل كلمة الإيمان لازم تضع في قلبها إنها داخلة لحرب. عشان كده ربنا يسوع ظهر على فرس علامة الحرب. يعني المسيحية إيه؟ المسيحية حرب. إنما حرب زي ما قال معلمنا بولس الرسول ليست مع لحم ودم. حرب مش هدفها امتلاك، مش هدفها تسلط. حرب هدفها زي ما قلت لكم في البداية القداسة. حرب الشيطان معنا إيه؟ عشان الإنسان يفقد قداسته. والهدف الثاني ان الانسان يتمتع بروح الغلبة وروح النصرة. يعني اللي يقبل كلمة المسيح لازم يضع في قلبه انه لازم هيبر بديئات. الحياة الروحية كده. عشان كده الحياة الروحية حبايبي مش عايزة دلع. معلمنا بولس الرسول بيكتب للكنيسة بيقولهم ايه؟ كونوا رجالا، يعني خليكوا اشداء. يحكي البستان في يوم من الايام عن القديس ابو مقار، كان مرة قاعد في القلاية فسمع صوت زي صوت سيوف، فاندهش فطلع فتح باب القلاية قال ايه هو في حرب ولا ايه؟ فظهر له الشيطان قال له هي حرب يا راهب هتحارب؟ اه هي حرب. فالحياة الروحية احبائي مش يعني مجرد كده هيك شيء بنكمل بيه حياتنا، لا. اللي عايز يقبل كلمة المسيح لازم يضع في قلبه ان عدو الخير واقف علشان يحارب. وده ما قال معلمنا بولس الرسول ان اسلحة محاربتنا ليست جسدية. جوه الختم الاولاني. الختم الثاني العنوان بتاعه اسمه الفرس الاحمر. يقول في العدد 3 و4 ولما فتح الختم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم وانظر، فخرج فرس احمر وللجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من الارض وان يقتل بعضهم بعضا واعطي سيفا عظيما. نشرح الاول ايه اللي حصل. اول ما فتح الختم الثاني يقول لقيت فرسه لونها حمراء، واللي جالس على الفرس له سلطان على ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان ينزع السلام من الارض، الحاجه الثانيه ان يقتل بعضهم بعضا، خلاهم الناس تقوم على بعضها وتقتل في بعض، الحاجه الثالثه اعطي سيفا عظيما. طب ايه معناه ده؟ اللون الاحمر يا احبائي لون الدم، رمز للاضطهاد. ان كان الختم الاولاني يعني بالنسبه للنفس ان هي تقبل كلمة الايمان، فالنفس اللي تقبل كلمة الايمان تسمع النهاردة اللي خد باله في انجيل العشية ربنا يسوع قال ايه، قال ما جئت لألقي سلاما بل ايه بل سيف، عشان كده قال ايه ينزع السلام من الارض اعداء الانسان اهل بيته. طب يقصد ايه المسيح بالكلام ده؟ يقصد يا احبائي من جهة حياتنا احنا، اي نفس فينا مجرد ان هي تقبل كلمة المسيح تبص تلاقي عدو الخير يوجد ليها خصومات مع اللي حواليها بدون سبب، ينزع السلام من الارض. والمسيح ما بينزعكش من كده، قال ده انا فعلا جاي ما جئت لأعطي سلاما بل سيفا. يعني ايه؟ مرات كتير نشتكي يا احبائي تلاقي نفس فينا تبتدي تقبل كلمة ربنا، تبتدي تقرب من المسيح، تبص تلاقي بدون سبب تقيم نفوس منها عداءات معاها، سواء كانت في الكلية سواء كانت في شغلها سواء كانت من جيرانها، وتيجي تقول لك انا ما بعديش حد، ليه فجأة اصحابي اتقلبوا عليا؟ ايه اللي جرى؟ احنا مع بعضينا بقالنا سنة ولا سنتين ولا ثلاث، ليه دلوقتي مقلوبين عليا؟ ليه المحبة اللي بيننا راحت؟ هو ده يا احبائي الخدمة التاني. اقول لك ادم قبلت كلمة الايمان، ادم قبلت ان المسيح يدخل قلبك، عدو الخير يعمل كده انزعاج، يعمل معاكسات ما بينك وما بين اللي حواليك. الموضوع ده يا حبيبي احنا بنشوفه في حياتنا كتير جدا. ياما نفوس تبص تلاقيها في عمل او في دراسه، زي ما بقول لكم تلاقي علاقتها باللي حواليها طيبه جدا، وبدون مقدمات تلاقي الناس بدوا يتقلبوا عليها. ومرات كتير احنا ننزعج، ليه بيعملونا كده؟ ليه رغم ان احنا بنقدم محبه للعالم ليه بيعاملونا بعدم محبه؟ ليه بيضمروا لينا شر؟ اقول لك هو ده الخدمة الثاني، اعطي ان ينزع السلام مع الناس. فما ننزعجش يا احبائي وما نضطربش لما يحصل كده. طب ده الختم الثاني من جهة النفس. طب الختم الثاني من جهة الكنيسة، انا قلت الختم الاول يمثل العصر الرسولي، انتشار كلمة الايمان، فتبع بيها على طول العصر الثاني او الختم الثاني اللي هو ايه؟ عصر الاستشهاد. نرجع نطبق الكلام دوت على الختم. يقول لك الفرس لونه احمر، ده ايه دوت؟ ده لون الدم. والشيطان اعطي سيف انه ايه؟ انه ذبح كتير من ولاد ربنا. اللي يأكد المعنى دوت انه اللي اعلن الختم الثاني من الاربع حيوانات هو الحيوان الثاني. الحيوان الثاني له وجه كوجه ثور. طب اشمعنى الثور بالذات؟ لان الثور كان بيقدم ذبايح في العهد القديم، فكأن النفوس اللي بتستشهد بتقدم نفسها ذبيحة للمسيح. زي ما المسيح أحبنا وبذل نفسه على الصليب، فالنفوس اللي بتقبل الإيمان بتقدم نفسها كذبيحة لله، على رأي بولس الرسول لما بيقول إن إحنا قد حسبنا مثل غنم للذبح. ده الختم الثاني من جهة الكنيسة. طب من جهة تأديب الأشرار، قلت لكم كل ختم يحمل ثلاث معاني، معنى من جهة النفس، ومعنى من جهة الكنيسة، ومعنى ثاني من جهة تأديبات الله للأشرار. طب من جهة تأديب ربنا للأشرار ايه معنى الختم الثاني؟ في الختم الأولاني زي ما قلت لكم في العصر الأولاني كانت المسيحية غلبت الشر في العالم كله، فكان الشر مغلوب. طيب في الختم الثاني من تأديب ربنا للأشرار ان ينزع السلام من نفوسهم. عشان النبي يقول كده لا سلام قال إلهي للأشرار. طب ليه؟ ليه الواحد لما يعمل خطية يفقد سلامه، يبتدي يشعر بانزعاج باضطراب؟ ده نوع من تأديب ربنا للإنسان. ليه؟ عشان الإنسان يشعر انه هو أخطأ. صار لو واحد مننا يعمل خطية ويظل في سلام في راحة يحس انه غلط. لكن من تأديب ربنا للخاطي ان اول ما يقع في الخطية ربنا ينزع السلام من قلبه، فيبتدي الإنسان ينتبه انه هو أخطأ فيرجع لربنا. فالختم الثاني تأديب الله للأشرار بنزع السلام ما بينهم. ده مش بس ينزع السلام ما بين الأشرار، ده يقتل بعضهم بعضا. مرات كتير تبص تلاقي مجموعة متحالفة على الشر وتلاقيهم فجأة اتقلبوا ضد بعض، وبدأ كل واحد يدرح في الثاني، بدأ كل واحد يتكلم كلام على الثاني. ربنا بيسمح بكده يا حبيبي علشان ينبه الإنسان للسكة الغلط اللي هو ماشي فيها. ده الختم الثاني. الختم الثالث العنوان بتاعه اسمه كده الفرس الاسود. في العدد 5 و6 يقول لما فتح الختم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم وانظر، فنظرت واذا فرس اسود والجالس عليه معه ميزان في يده وسمعت صوتا في وسط الأربع حيوانات قائلا سمية قمح بدينار وثلث ثمان شعير بدينار وأما الزيت والخمر فلا تضرهما. قلت لكم من جهة النفس الختم الأولاني نفس أبلت كلمة الإيمان. فالختم الثاني بدأ يحصل اضطراب في علاقتها بالآخرين، بدأت ناس تدخل في خصومات معها بدون سبب. يجي الختم الثالث بالنسبة للنفس، ان النفس دي لازم تتوقع ان يصيبها بعض الاضرار من جهة المنافع المادية، ودي ثالث حرب عدو الخير بيحارب بها النفس. لما انسان يقبل الايمان زي ما قلت لكم نمرة واحد ممكن الشيطان يهيج الناس اللي حواليه، نمرة اثنين يبتدي الشيطان يأذي الانسان ده في النواحي المادية بتاعته، ان كان في عمل من جهة الفلوس، ان كان في دراسة من جهة التقديرات، يبتدي يمس النواحي المادية في حياة الانسان. اتوت بالنسبة للنفس. وعلى فكرة لما نرجع لتاريخ الكنيسة هنلاقي ده اللي حصل، انه في العصر الرسولي الاول اول ما بدوا المسيحيين يقبلوا الايمان صدر قرار من الامبراطورية الرومانية ان اي انسان يقبل الايمان بالمسيح كل الممتلكات بتاعته تنتزع منه. فدي ثالث حرب الشيطان يخبط فيها. لو الشيطان عمل انزعاج للنفس بالوسط اللي هي محيطة بيه ولقاها متمسكة بربنا يبتدي يأذيها في النواحي المادية. عشان كده يا حكاية اخطر حاجة في الحياة الروحية ان احنا نقيس الروحيات بالماديات. اخطر حاجة ان انا اصلي ان انا اروح الكنيسة كل هدف ايه؟ ربنا ينجحني في النواحي المادية، الصحة تبقى كويسة والفلوس كويسة والعلاقات في الشغل كويسة، كلها امور مادية. واول ما يبتدي يحصل لخبطة في النواحي دي فبس تلاقي الواحد ايمانه يبتدي يهتز. ودي حرب الشيطان بيحارب بيها الانسان. الشيطان لما ما يقدرش على نفس الانسان من جوه يبتدي يعمل له انزعاج في النواحي اللي حواليه. عشان كده من ضمن الحروب اللي الشيطان حارب بيها ايوب ايه؟ خد كل الممتلكات بتاعته. فلازم نتوقع يا حتاء ان عدو الخير بيخبط في النواحي المادية، صح بسماح من الله، صح الختوم دي بيفكها الخروف المذبوح، لازم نحط النقطة دي في ذهننا، لكن وارد ان تكون في خسارة مادية، لازم نحط دي في ذهننا. عن رأي معلمنا بولس الرسول لما بيقول قارنين الروحيات بالروحيات، يعني الصلاة، العبادة، التقرب لربنا هدف روحي، هدف ان المسيح يقدس نفسي، هدف ان المسيح يملى كياني، هدف ان انا في الاخر اعيش مع المسيح. وارد في السكة ان تكون في خسارة، لكن اللي مش حاطط دي في السكة اول ما تيجي الخسارات المادية دي تبتدي ايه؟ يبتدي الواحد ينزعج ويضطرب. انما الحاجة اللذيذة جدا شوفوا الديئات المادية وصلت لدرجة نقول ايه؟ سنية القمح بدينار. سنية القمح ديت يعني اكل الانسان في يوم، والدينار ده أجرة العامل في اليوم، يعني الإنسان يشقى طول اليوم يدوبك يأكل نفسه. شوفوا الديئات المادية شكلها ازاي، دي على النفس اللي قبلت الإيمان. طب لو عنده أسرة مش هيقدر يأكل القمح، هيأكل اللي أقل من القمح اللي هو الشعير، ثلث ثماني شعير بدينار، الشعير أقل شوية. انما رغم الضيقات المادية دي في حتة لذيذة قوي يقول ايه؟ اما الزيت والخمر فلا تضرهما. صح يسمح ربنا ان اولاده ممكن يتعرضوا لضيقات في النواحي المادية، لكن مع الضيقات دي الزيت رمز للايه؟ رمز العمل الروح القدس في الانسان، الخمر رمز للفرح. يبقى الانسان فعلا تعبان للنواحي المادية لكن الروح القدس بيعزي نفسه فرحان. تشوف انسان كده في ضيقات في عمله من جهة ايمانه تسأليه ايه الحال، يقولك نشكر ربنا حلو ونفسه فرحانة جدا. فاللذيذ ان حتى التجربة اللي بيسمح بيها ربنا ليها ايه؟ ليها حدود. عشان كده الفرس لونه اسود. ليه اسود؟ لانه البدع والهرطقات دي الشيطان ايه؟ الشيطان اظلم ذهن المؤمنين من جهة حقائق الايمان، فبقى فيه حقائق ايمانية مش واضحة ذهنهم. الشيء العجيب ان يقول ان اللي جالس على الفرس الاسود ده ماسك ميزان. يعني ايه الميزان ده؟ بنوزن بيه. طب ميزان التعليم، ميزان العقيدة ايه؟ كلمة الانجيل. الشيء العجيب جدا ان الناس اللي عملوا بدع في الكنيسة كانوا يبدو انهم وزنها على كلام الانجيل. يعني اريوس لما انكر لاهوت المسيح جاب ايات من الانجيل، الميزان ما كانش مظبوط لكن جاب ايات من الانجيل. ونسطور وكل اللي طلعوا بدع في الكنيسة كانوا جايبينها ايه؟ جايبين كلمات من الانجيل لكن ما كانوش وزنانها صح. تقول ده امر خطير. طب ايه الضمان؟ الضمان ربنا قاله لموسى زمان في العهد القديم، قال له يا موسى لما تيجي تقيم الفضة في الكتاب المقدس ترمز لكلمة الانجيل، قال له تقيم شاكل الفضة على حسب الشاكل المقدس. يعني قال له لما واحد يجيب لك شاكل فضة من بره عايز تعرف ان كان الشاكل ده مظبوط ولا مش مظبوط، تروح كايد الشاكل المقدس من الهيكل وتوزنه تعرف ان كان ميزانه صح ولا ميزانه غلط. طب ايه الشاكل المقدس اللي في الهيكل جوه اللي هو تفسير الانجيل بحسب تعليم الكنيسة؟ طب ضمان الوحيد. يعني في البدع دي جات ازاي؟ جات ان ناس فسرت الانجيل بفكره. عشان كده لو تاخدوا بالكم الحيوان الثالث اللي اعلن عن الختم دوت مين الحيوان الثالث اللي له وجه كوجه انسان؟ الانسان رمز للحكمة البشرية. فالبدع دي جات ازاي؟ جات نتيجة ان ناس فسرت الانجيل بفكر بشري. قلنا لهم يا جماعة لا، الشاكل المقدس تعليم الكنيسة تعليم ابائنا بتقول ان الايات دي معناها كذا ومعناها كذا، ولك لا انا رأيي كذا، ومن هنا جات البدع. فكانوا بيبدوا ان هم بيوزنوا كلامهم على كلام الانجيل لكن بحسب ايه؟ بحسب فكرهم الخاص. الضمان يا احبائي، اي تعليم اسمعه تفسير الانجيل من جهة العقائد من جهة الايمانيات لا يخضع لفكر انسان. مفيش واحد يقول انا رأيي من جهة الايه؟ يقول من جهة العقيدة والايمان، من جهة التأملات الروحية تأمل زي ما انت عايز، لكن من جهة الايمان لا، ارجع للشاكل المقدس اوزن عليه، ارجع لتعليم الاداء لتعليم الكنيسة. فدوت من جهة الكنيسة. طب من جهة الخطاة ايه التأديب اللي ليهم في الختم دوت؟ التأديب اللي للخطاة هي النجعات اللي ربنا بيسمح بيها. ربنا يسوع قال ان هتحصل على الارض نجعات كتير. واحد يسأل طب ايه مجاد ربنا ان تحصل نجاعة؟ المجاعات دي نوع من تأديب البشر عشان يرجعوا لربنا. ونتعجب في المجاعات دي بحاجة عجيبة قوي، انه القمح والشعير هم اللي غاليين جدا ويكاد يكونوا غير متوفرين، في حين ان الزيت والخمر في منهم كتير. الزيت والخمر يرمزوا للكماليات في الحياة. يعني المجاعات دي بيعاني منها مين؟ بيعاني منها الفقير. في الوقت اللي الغني بيتمتع بالزيت والخمر، المجاعة بتمس الناس الفقراء. فالمجاعات دي نوع من تأديب ربنا للناس الخطاة عشان يرجعوا لربنا. ده الختم الثالث. الختم الرابع فرس لونه اخضر. في الحقيقة اخضر هنا يعني حتى في الابتي وفي كل الترجمات التانية لون اخضر مصفر او اصفر مخضر، يعني لون شاحب، لون يميل للصفر، مش لون اخضر لون الزرع يعني. يقول في الختم الرابع العدد 7 و8، ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر، فنظرت واذا فرس اخضر او اخضر مصفر الجالس عليه اسم الموت والهاوية تتبعه، واعطي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض. المنظر ايه؟ فرس لون اخضر مصفر. واول مرة يقول لنا مين اللي راكب على الفرس؟ قال اللي راكب على الفرس اسمه الموت، ووراه شخص تاني بيتبعه اسمه الهوية، وخد سلطان على ربع الارض. يعمل ايه؟ قال يقتل بالسيف والجوع والموت وحوش الارض. برضه نشوفه اولا بالنسبة للنفس. قلنا الختم الاولاني يشير بالنسبة للنفس، معلش انا بكررهم كل مرة علشان يعني على الاقل يبقوا لازقين كنقط رأسية في ذهننا. الختم الاولاني يشير للنفس اللي قبلت كلمة الايمان. الختم الثاني للنفس، النفس اللي بتقبل كلمة الايمان يبتدي الشيطان يعمل انزعاج في المحيط اللي حواليها، سواء كان في شغلها، سواء كان في بيتها، سواء كان مع جيرانها، عايز يفقدها سلامها. الختم الثالث لما يلاقي نفسه متمسكة يبتدي يجيب لها خسارة في النواحي المادية، استقرار مادي. الختم الرابع اقصى درجة اضطهاد لدرجة الموت بقى. علشان كده قال انه اللي جالس على الفرس ده ايه؟ اسمه الموت. يعني يصل الامر بالانسان لدرجة الموت، الاستشهاد من اجل الايمان بالمسيح. تقول لي مال المسيح مصعب السكة ليه او كده؟ في الحقيقة احبائي الحاجة اللي اطمن انه قال ان هو له سلطان على ربع الارض. يعني الاستشهاد بالنسبة للمسيحيين ده مش موقف كل انسان مسيحي استشهاد الدم، مش الكل هيتعرض له، ده لربع الارض بس. الحاجة التانية اللي اطمن الواحد انه الديئات دي بتنق الكنيسة. فرح بقى لو الحياة مع المسيح مفيش فيها تعب، كنت تلاقي ورا المسيح كتير من الناس الغشاشين، من الناس المنتفعين. انما لما المسيح يقول ان الطريق بتاعي ضيق وده طريق قرب وفي العالم سيكون لكم ضيق، فالديئات دي تعمل ايه؟ الديئات دي تنقي ولاد ربنا. نمرة ثلاثة، امر طبيعي يا حبان يكون فيه عداوة ما بين النور والظلمة. قديس يوحنا لما شاف الكنيسة مضطهدة في العالم فبيقول لا تتعجبوا يا اخواتي ان كان العالم يبغضكم. العداوة دي من زمان خالص، من اول ابونا ادم لما قامت ضد الحية، وعلى مدار التاريخ قايين ضد هابيل، وعلى مدار التاريخ كله في عداوة ما بين الخير والشر. فلما نتحط في المعاكسات دي ما ده امر طبيعي، لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم. طب دوت من جهة النفس. طب من جهة الكنيسة، قلنا الختم الاولاني يمثل العصر الرسولي انتشار الايمان، الختم الثاني يمثل عصر الاستشهاد، الختم الثالث يمثل عصر الهرطقات والبدع. طيب الختم الرابع اللي بعد كده ده يمثل حروب هتحصل في الفترة اللي قبل مجيء المسيح، في الفترة اللي هيجد فيها ضد المسيح هتحصل حروب كتير. علشان كده لما نرجع نشوف وصف الختم ده يقول الفرس لونه ايه؟ لونه اخضر من السر، لون شحبة الموت. اللي جالس عليه اسمه الموت والهوية تتبعه. يعني ايه؟ يعني قبل ما جيء المسيح هتحصل حروب كتيرة جدا وناس كتيرة جدا هتموت. الاجساد تموت والارواح تروح فين؟ للهوية. بس اشرار كتير، عشان كده قال اللي جالس على الفرس اسمه الموت والهوية تتبعه. نفوس كتير هتموت في الحروب دي، لدرجة الانجيل وصفها بايه؟ ربع الارض. احداث كبيرة جدا. الحروب دي هتتقال باكثر تفصيل لما ندخل في سفر الرؤيا قدام شوية. عشان كده بقول لكم لما نحط السبعيات كلها جنب بعضيها كل حاجة تكمل المنظر من السبعية الثانية ومن السبعية الثالثة. عشان كده يا حبائي الحيوان اللي اعلن عن هذا الختم النسر، معروف ان النسر بيطير بسرعة. يعني ايه؟ يعني الحروب دي هتبقى منتشرة في انحاء كتيرة من الارض. طب دوت من جهة الكنيسة. طب من جهة الاشرار الختم ده يعني ايه؟ الختم ده للاشرار يا احبائي يعني ظهور بدعة خطيرة جدا جدا قبل مجيء المسيح. البدعة دي وصفها الانجيل بقول لكم لون اخضر من السر، يعني تبان ان التعليم بتاعتها فيها حياة، تبانها تعليم صح، لكن اللي راكب عليها اسمه ايه؟ اسمه الموت، تعليم تقود للموت. والعجيب ان ربع الارض هيتبعوا التعليم دي، رغم ان التعليم دي بتستخدم السيف يعني الحروب، رغم ان التعليم دي فيها جوع علامة عدم الشبع الروحي الداخلي، رغم كده كثيرين سيتبعوها، رغم ان التعليم دي بتمارس الموت يعني ايه؟ يعني اضطهاد، ووحوش الارض يعني بتتعامل بطريقة وحشية رغم الصفات البشعة دي، الا ان كثيرين هيتبعوا التعليم دي. علشان كده يا حبائي الدرس المهم لينا في الختم دوت زي ما قال لنا الانجيل امتحنوا الارواح، لا تصدقوا كل روح. مش اي تعليم يتقال في العالم، مش اي اتجاهات تحصل، صدقوني يا حبائي في بدون ذكر تفاصيل في اتجاهات بتبدو ان هي اتجاهات مدر، واقرب حاجة موسيقى الروك، يعني تبان ان هي حاجة ايه؟ ما ناس بتغني، وهي اصلا ايه؟ عبادة للشيطان، عبادة صريحة. احنا مرات كتير ننجذب ورا كل جديد، لا، الانجيل بيقول ايه؟ امتحنوا الارواح. مش اي حاجة تحصل الواحد يمشي وراها باسم الموضة، باسم جديدة، باسم يعني حبا، لا، لان يقول الانجيل ان في ارواح كثيرة مضلة دخلت الى العالم. فمش اي حاجة الواحد يشوفها، مش اي حاجة الواحد يسمعها يصدقها، حتى ولو ليها صبغة دينية. احبائي ننتبه، احنا وحشتنا ان احنا نجري ورا اي حاجة، اسمع مش عارف ده بيقولوا في كذا، ده بيقولوا كذا، لا يا احبائي، حتى لو لقينا الكثرة بتتبع هذا الطريق بقلك ربع الارض، برضو ما تتزعزعش عن ثباتك اللي له المجادلة. نقول بولس الرسول دوت الختم الرابع. الختم الخامس نفوس الشهداء. يوصفه في العدد 9 و11 يقول ايه: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض؟ فاعطوا كل واحدا ثيابا بيض وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقائهم واخوتهم ايضا العاكدون ان يقتلوا مثلهم. يقول لما اتفتح الختم الخامس ما شافش بقى لا خيل ولا راكب على الخيل، شاف رؤية. ايه الرؤية اللي شافها؟ قال شفت مذبح، وتحت المذبح ده نفوس الناس اللي استشهدوا من اجل كلمة الانجيل ومن اجل شهادة يسوع المسيح، والنفوس دي قاعدة تصرخ لربنا بتقول له: حتى متى، لغاية امتى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا؟ لغاية امتى ربي ما تنتقمناش؟ فقال لهم ان يستريحوا زمانا قليلا، قال لهم بس استريحوا شوية، واداهم ثياب بيض. قال لهم طب نستريح ليه؟ قال لهم لغاية ما يكمل العبيد رفقائكم العاكدون ان يقتلوا مثلكم. قال لهم خليكم قاعدين لغاية ما بقيت اخواتكم اللي هيستشهدوا يجوا معاكم. طيب ايه معنى الخدمة دوت؟ اولا بالنسبة للنفس، نفس قبلت الايمان، الشيطان عمل انزعاج حواليها في العلاقات المحيطة بيها، بدأ يضرها في النواحي المادية، وصل الامر للموت. طب في النهاية ايه؟ في النهاية ايه؟ نفوس الناس الابرار دي موجودة فين؟ موجودة في السماء تحت المذبح. ده مش موجودة تحت المذبح وبس، ده بدا يوصف لبس ابيض. عارفين اللبس الابيض؟ زمان القائد الروماني لما كان ينتصر في حرب كان يدخلوه البلد ويلبسوه ابيض ويلبسوا الفرسة بتاعته لون ابيض. فاللبس الابيض علامة النصر، يبانوا الناس اللي استشهدوا ان هم اتغلبوا واللي ذبحوهم هم اللي انتصروا. لكن في السماء القديس يوحنا شاف الشهداء دول لابسين ابيض، الروح مش محتاجه هدوم، دي نفوس. لكن دي علامه الايه؟ علامه الغلبه والنصر. طيب ان كانت ديت نفوس ناس ابرار، طب ازاي تطلب من ربنا ان ينتقم لها؟ اولا يا احبائي هم طلبوا الطلبه دي واستجابت من الله. كل ما في الامر المسيح بس قال لهم ايه؟ هنأجلها شويه، لكن ربنا ما رفضش طلبتهم. يعني ربنا موافق على الطلبه دي. طب ازاي؟ احنا هنتدعو للتسامح؟ دول يا احبائي بيطالبوا تنفيذ وصيه ربنا اللي قالها، قال كده: لي النقمه انا اجازي يقول الرب. قالوا له: رب حقق كلامك، احنا عايزين عدلك يتمجد على الارض، كان يبان الظلم هو اللي غالب. لما ربنا يمسك الاشرار يلقي بيهم بالبحيره المتقده بالنار والكبريت، مش شماته لكن ده تحقيق لعدل الله. فقالوا له: رب اظهر عدلك. زي المرأة الأرملة اللي كانت مظلومة وراحت للقاضي تقول له ايه؟ انصفني من خصمي. هي دي طلبة وحشة؟ دي واحدة تقول انا مظلومة انصفني. فالنفوس دي بتطلب الانصاف من الله. النقطة الثالثة يا احبائي ان النفوس دي بتقول له: حتى متى ايها السيد الحق القدوس لا تقضي وتنتقم لدمائنا ليه؟ تقول له: يا رب يلا بسرعة بقى اعلن يوم مجيئك، اعلن يوم الدينونة عشان نتمتع بالمجد اللي انت قعدت ليه. فدي نفوس متشوقة لانها تتمتع بالسماويات. وما لسه لغاية دلوقتي موجودين فين؟ موجودين في الفردوس. تقول يا رب يلا بقى عايزينك تخلص، عايزينك تنهي الايام علشان نتمتع بدخول الملكوت. طب ده الختم من جهة النفس. نطلع من الحتة دي بدرس حلو يا احبائي قبل ما تسيبه. مرات كتير ربنا يسمح ان في حد يبقى مضايق ولاد ربنا، وتلاقي النفس فينا كده تقف قدام ربنا تقول: يا ربي يعني الجار دوت او الرئيس في الشغل ده او فلان ده مضايقني، ربي ما تريحني منه. اتصرف. عارفين المسيح يقول لنا ايه؟ يقول لي: بس ايه؟ اصبري بس شويه، خليه علشان كده هو بيديكي اكليل وبيدي لاخواتك اللي حواليك اكليل. قال لهم: يستريحوا زمانا يسيرا ايه؟ لغايه ما بقيت اخواتهم هم كمان ياخدوا اكليل. فلما بيكون في انسان ظالم ومرات كتير النفس مننا تقل منه وربنا يطول باله عليه ليه؟ يقول: الظالم ده بيدي لاولادي اكليل، بيزود مجدهم في السماء. فالمسيح قالك معلش خليكي مستحملة شوية عشان بقيت اخواتك هم كمان ايه يتكلموا معاك. فما نستعدلش احبائي تدخل ربنا لو في حياتنا دي او الانسان بيطلب اصبري. قال لهم يستريحوا زمانا ايه زمانا يا سيدي. قالوا بس اصبري بس شوية ففيها حبة صغيرين. ايضا يا احبائي الكتم ده له معنى لطيف قوي. نفوس اللي انتقلوا للسماء هم دلوقتي موجودين فين؟ موجودين في الفردوس. فبيشوفوا ان على الارض في ظلم في كنيسة مضطهرة. فالنفوس اللي في السماء دي بترفع ثمن المسيح من اجل البقية المقدسة على الارض. بتقول يا رب الغاية امتى تسيب الكنيسة؟ يعني مرجال يسمع وخرج من ديئات الارض خلاص. شغلته ايه في السماء؟ قاعد يصلي من اجل ان المسيح يسند الكنيسة من اجل ما ربنا يتدخل لانصاف ولاده. علشان كده دي تمثل بالذات الفطرة بتاعه ضد المسيح. الكنيسة تبقى مضطهدة اضطهاد شديد جدا والقديسين في السماء بيؤذروا الكنيسة بصلاتهم ويسمعوا كلمة المسيح ايه ان يستريحوا زمانا يسيرا. سألوا بس استنى شوية ايه لان فطرة ضد المسيح 3 سنين ونص. فالمسيح قال لهم الحكاية ايه الحكاية صغيرة يستريحوا زمانا يسيرا. ليه؟ لغاية ما بقية الناس اللي هيستشهدوا من المسيحيين في فطرة ضد المسيح هم كمان ياخدوا الاكليل بتاعهم. فالدرس اللي نطلع بيه يا احبائي من الختم دوت هو مؤازرة الكنيسة اللي في السماء لينا. مرات كتير الواحد فينا يحس ان هو لوحده. صدقوني يا احبائي في كل دقيقة اي نفس فينا بتتألم من اجلها تأكدوا ان كل القديسين اللي في السماء متألمين معانا. صدقوني حتى لو ما فيش علاقة ما بينك وما بينهم. حتى لو القديسين انت ما بتتشفعيش فيهم. ليه؟ ما احنا كلنا جسد واحد. فالقديسين اللي تستمع شغلتهم ان يصلوا من اجل كل نفس ضيقة. اذا خلى ربنا نفسه بيتألم لألمنا في كل ضيقهم تضايق. فيبقى كان بالاكثر ارواح الشهداء والقديسين. فدي تطمن الواحد ان احنا مؤازرين بسحابة شهود. الختم السادس يوم الرب. يقول في العدد 12 لغاية 17 ونظرت لما فتح الختم السادس واذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من الشعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجرة التين سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغايب وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسكتي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطع الوقوف. الختم السادس ده بيمثل ايه؟ يوم مجيء ربنا في مجيئه الثاني. انتهاء الازمنة. استجابة الطلبة بتاعة النفوس اللي كانوا تحت المذبح اللي عادين يقولوا له حتى مات ايها السيد القدوس الحق اهو ربنا استجاب لطلبته. لحظة مجيء ربنا زي ما المسيح وصل بالضبط. حصلت زلزالة جديدة. الشمس ضمت. القمر صار كلون الدم. الجبال والصخور اتزحزحت من مكانها. السماء انفلقت كدرج. لدرجة انه كل الناس اغنياء وفقراء حكام ومحكومين الكل هرب لان ده يوم ايه؟ يوم غضب الخروف. من جهة المعنى الحرفي الامور دي واردة. انه يحصل بالضبط زي ما المسيح عاش. الشمس تضلل. النهاردة علميا معروف ان في بقعة كبيرة في الشمس واكبر بقعة القطر بتاعها اكبر من قطر الارض. بقعة سوداء في الشمس يعني الشمس بتضلل. الجبال والصخور تتزحزح من مكانها. معروف انه النهارده القنبله بتاعت الكوبالت قالوا كده لو اترمت على الارض تهز اساسات الارض. فمن جهه حدوث الامور دي بصوره حرفيه ده امر وارد لان المسيح قال صراحه السماء والارض هيزولوا. طب من جهه المعنى الحرفي وده بقى اللي يهمني. ايه الزلزال اللي يحصل قبل مجيء المسيح؟ الزلزال يا احبائي انه قبل مجيء المسيح هتنتشر تعاليم كتيرة تعمل زي زلزال في الكنيسة. تعليم غلط. لدرجة انه من ثمرة التعليم دي ان الشمس تظلم الشمس اللي هو مين؟ المسيح هو شمس البر. يعني تعاليم تبقى صورة المسيح في الكنيسة مش واضحة. تصور يوصل الامر لايه؟ انه تطلع تعاليم جوه الكنيسة. التعاليم دي تغطي على شمس البر. يا ده حاجة صعبة خالص. لدرجة ان القمر طبعا القمر ده اللي هو الكنيسة قال عنها سفر الرؤيا جميلة كالقمر. يقول ان منظر القمر يبقى مليان دم. حالة حزن شديد في الكنيسة لسببين. اولادها اللي بيتدبحوا قبل ما جه المسيح في فترة ضد المسيح. الحاجة الثانية حزينة على حالات الارتداد الكثيرة جدا. لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا. ويقول ان نجوم السماء تتساقط. النجوم يا احبائي دول يرمزوا لمين؟ قال كده دانيال النبي الذين ردوا كثيرون الى البر يدؤون كالجلد في ملكوت ابيه. يعني ناس ليها دور ليها مركز ليها مكانه في الكنيسه. يحصل ايه؟ نجوم السماء دي تنزل على الارض. بدل ما هي في سمو بدل ما هي في رفعه في تعليمها تبتدي تعليمها تنحدر للتراب. وما نتعجبش يا احبائي ما نتعجبش لان رئيس اساقفه في امريكا اعلن كده الكنيسة تبيح زواج الشواذ. تصوروا في امريكا يعني اثنين رجالة يروحوا الكنيسة الكنيسة تجوزهم وكنيسة تبارك الجوازة دي. ايه ده؟ نجوم السماء تتساقط. نجوم السماء تتساقط. في حاجة اكتر من كده. الكنيسة النهاردة بتبيح الاجهاض. اباحة رسمية. ايه ده؟ نجوم السماء تسقط. يعني حدوث هذا الكلام من جهة الرمز قوي جدا لدرجة ان السماء انفلقت كبرج. يعني خلاص انقطعت الصلة ما بين السماء وبين الارض. شوف الفترة دي عشان كده المسيح قال ايه؟ يا ريتنا ما نكونش عايشين في الفترة اللي هيجي فيها. وايام صعبة جدا دقيقة لم يكن مثلها. عشان كده قال ان دوت يوم غضب الخروف. يوم غضبه الخروف يا احبائي المذبوح الحمل اللي على الصليب اللي سفك دمه الوديع دوت ليه يوم اسمه يوم غضب. شوف المسيح الطيب الحنين ده في اليوم ده يوم مرعب لدرجة ان الناس يتحايلوا على الجبال والصخور انها تغطيهم. ليه؟ خايفين من ربنا. احبائي احنا كتير بنتكلم عن محبة المسيح وطول انات المسيح ولطف المسيح لكن المسيح طويل الاناء المسيح اللطيف ده ايه؟ ده ليه يوم اسمه يوم الغضب. يوم غضب الخروف ومن يستطع الوقوف. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال ايه؟ هو ده لطف الله وفرمت. لطف ربنا اهو بص للصليب وبص لغفران الصليب وفي فرمت اهو يوم غضب. عايز تتمسك باللطف نفسك والا انت ايضا ستقطع. فما نستهنش احبائي بطول اناك ربنا. طب في الوقت دوت يا احبائي لحظه الدينونه ومجيء المسيح طب الابرار فين بقى؟ الابرار خدهم المسيح في الاصحاح السابع شافهم جمع كثير لم يستطع احد ان يعده شكله متفربلين بثياب بيض علامه النصره والنقاوه في ايديهم زعه النخل علامه الانتصار والفرح يصرخون بصوت عظيم الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف لن يجوعوا ولن يعطشوا يمسح الله كل دمعه من عيونهم. يبقى الختم السابع والاخير وصفه في الاصحاح الثامن اللي هو الابديه قال ولما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعه. بعد يوم الدينونه وادي الناس الاشرار مرعوبين قدام الخروف والابرار خدهم للفردوس. طب بعد كده في ايه؟ قال انفتح الختم السابع يعني ايه؟ انفتحت الابديه امام يوحنا. طب اوصف بقى يوحنا. قال ولما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة. سكت. ثم تقول ما انت قلت في الاول وقلت في الثاني والسادس. اوصف بقى السابع قول لنا في ايه في السماء. قال حدث سكون نحو نصف ساعة. عارفين السكون ده ايه؟ عارفة لما الواحد يشوف حاجة مبهرة الواحد من الانذهال يبص كده ويسكت. فلما انفتحت الابدية لما ظهر المجد اللي اعده الحمل لكنيسته للخرفان اللي اتذبحت من اجله اللي احتملت الضيق اللي احتملت التعب شيء خلى السماء كلها في حالة صمت. حدث سكون نحو نصف ساعة. بقت الملائكة ورؤساء الملائكة مبهورة ايه المجد الشيء اللي فائق للوصف اللي اعده المسيح لكنيسته. ما لم ترى عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعطه الله للذين يحبونه ولإلهنا المجد دائما أبديا.